ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى كما حسن خلقنا أن يحسن خلقنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما ينفعنا به، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا هو المجلس الثامن في بيان قواعد في الأخلاق والسلوك، ولازلنا في بيان جملة من الأخلاق من خلال هذا المختصر عدة السباق في مكارم الأخلاق. الخلق العاشر إطعام الطعام دال على إيمان ودال على رحمة ودال على كرم، وينبغي على المسلم أن يأخذ بالإسلام كله ولا يكون كحال أهل الكتابين الذين قال الله عز وجل فيهم: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضيم. المقتسمين الذين قسموا ما أنزل إليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، عملوا ببعض وتركوا بعضا، هذا هو معنى الذين جعلوا القرآن عضيم. عضيم أي جعلوه قطعا قطعا وفرقوه، فعاملوا منه بما يوافق أهواءهم. والقرآن هنا يعني إشارة إلى ما أنزله الله تبارك وتعالى، كما جاء عن داود عليه السلام أنه كانت تسرد له دواب فيقرأ القرآن قبل أن تسرد، يعني قبل أن ينتهوا من سرجها الشاهد، فيقرأ القرآن. يقرأ القرآن يعني يقرأ الزبور. فالمسلم والمؤمن الصادق يقوم بالإسلام كله امتثالا لأمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله، منذ يعني ما يقرب من 20 سنة كنا نحضر يعني درسا للشيخ محفوظ الرحمن الهندي رحمه الله تعالى، فكان يشرح لنا في صحيح البخاري، وكنا جماعة يعني من طلاب العلم الذين الحمد لله كلهم الآن صاروا مشايخ، فكان يعني درس الشيخ كان درسا علميا كان يعني يحضره طلاب العلم المتميزون. المهم فمما أذكره لما وصل إلى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قيل يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. فيومها الشيخ وقف كثيرا عند إطعام الطعام وذكر لنا أمرا عجيبا، فكان مما ذكره قال أنا منذ ما يقرب من 20 سنة، يعني هكذا قال، ما دعاني أحد إلى كوب شيء في بيته، يعني هكذا قال رحمه الله. وربما يعني الشيخ يعبر عن يعني واقع موجود، فينبغي أن نعتني بهذا. والحمد لله يعني في هذه البلاد، هذه البلاد بلاد خير، وإطعام الطعام فيها يعني منتشر والحمد لله. في الإحسان إلى الفقراء والمساكين، وفي الولائم، وفي العزومات، فالحمد لله هذا منتشر، وخاصة في رمضان، فهذا كله مما يبشر بالخيرية ويدل على الإيمان. فينبغي العناية بهذا، فإن هذا من الأخلاق العالية، لأنه دال على البذل. ولا ننسى يعني ملخص الأخلاق في كف الأذى وبذل الندى، كف الأذى وبذل الندى. سبحان الله، رحم الله من قال هذه الكلمة، وهي تؤثر حديثا، كف الأذى وبذل الندى، هذه الأخلاق، أن يكف الإنسان أذى عن الآخرين وأن يبذل لهم يعني ما ينفعهم ولو كان قليلا. والله تبارك وتعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، هذا أهم شيء، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى كانت عائشة رضي الله عنها لما كانت تحسن إلى فقير، فكان يدعو لها، فكانت تدعو له بالمثل حتى يبقى أجر صدقتها كاملا موفرة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وإنما ماذا؟ إن أنا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي أنهم أولا يفعلون هذا لوجه الله، وثانيا أن يكونوا من السعداء والفائزين في اليوم الآخر. نعم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى فلاقتحم العقبة، العقبة، العقبة يعني الجسر الذي يحول بينه وبين الجنة، لأنه لا يوصل إلى الجنة إلا بالمرور على الجسر الصراط، والصراط على متن جهنم، فهذه العقبة. وما أدراك ما العقب. هذا تفخيم لشأنه. ثم بين سبحانه كيف اقتحامه. اقتحامه يعني مجاوزته. فك رقبة. هذا هو. هذه هي الوسائل التي تمكن الإنسان من اقتحام العقب. فك رقبة. تحذير الرقيق أو إطعام في يوم ذي مسغبة مجاعة يتيما، يعني يطعم يتيما، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم نبه سبحانه على شرط الإخلاص مثل الأولى تماما، إنما نطعمكم لوجه الله. هنا ثم كان من الذين آمنوا، يعني علاوة على هذا كان من المؤمنين الذين يفعلون هذا إيمانا بالله كما هو شأنهم في جميع الأعمال. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وهكذا. فهذا ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان يعني مع هذه الأعمال لابد أن يكون، لابد أن يفعلها إيمانا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من أطعم الطعام، هذا فعل، ورد السلام هذا قول. نعم، فيراقب الإنسان فعله وقوله. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، والعاني هو الأسير. الخلق الحادي عشر: إكرام الكبار وتوقيرهم. والله تبارك وتعالى قد خص حالة الكبر بالذكر، فقال سبحانه في الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فخص الله تبارك وتعالى حالة الكبر وزمان الكبر، لأن الكبير يحتاج إلى مثل الرعاية التي احتاجها وهو صغير. الكبير يحتاج من أولاده الرعاية التي احتاجها من والديه وهو صغير، سبحان الله. فربما يعني يكون حال الكبير أشد عناية، وهذا واقع. كلنا لا يمل من رعاية الصغير مهما ادفع، مهما بال في حجره، ومهما صاح، ومهما ومهما، الكل يتحمل الصغير، لكن القليل من يتحمل الكبير. ولذا الكثير من الناس يعني يأتون له بممرض خاص في آخر حياته. صحيح هذا مطلوب للعلاج، لكن هو يحتاج شيئا آخر غير الممرض. يحتاج أن يجلس حوله أولاده وأن يؤانسوه وأن يعني يبعث فيه الأمل وأن يعظم رجاءه في ربه سبحانه في آخر عمره. ويحتاج مثل هذه الأشياء، وهذه الأشياء لا يستطيعها الممرض. الممرض هو صاحب مال يريد أن يأخذ المال، نعم، فإكرام الكبير وتوقيره، وخاصة يعني إذا اجتمع عليه الكبر والمرض. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا. وهذه الصيغة تدل على أن المذكور من المحرمات وأن ضده من الواجبات. إيش المذكور؟ من لم يرحم ومن لم يوقر. فالذي لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير هذا من المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا. وهذا اللفظ ليس منا يعني لا يكون إلا في يعني ارتكاب محرم وترك واجب. نعم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا وليوقر كبيرنا. هذا من الأخلاق الجليلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. نعم صحيح، البركة مع أكابركم في أمور الدنيا وفي أمور الدين. فنجد عند الأكابر من الخبرة بالحياة ما يختصر على الناس أمورهم. نجد الشاب لو ترك ليعالج أمرا من أمور دنياه لقلة خبرته ربما يطول عليه، وربما ينفق فيه من المال الكثير. فإذا أخذ بإشارة الكبير وإشارة الوالد اختصر عليه الوقت والمال، هذا من ناحية الدنيا. وأما من ناحية الدين فالأمر أظهر وأوضح. نعم، كثير من الشباب لما انساق وراء المتعالمين الذين يظنون أنهم على شيء من العلم ضل الشباب، لأنهم استمعوا إلى فلان وفلان. أخذ العلم إنما يكون من الأكابر المعروفين بالعلم والحكمة. البركة مع أكابركم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. طبعا في فرق بين الصغار والأصاغر. الأصاغر جمع أصغر. الأصاغر جمع يعني صاغر وأصغر، كما قال سبحانه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالأصاغر هذه الكلمة يعني الصاغر هو الأذل الذليل. والأئمة يشيرون بهم إلى أهل البدع والأهواء، فهؤلاء هم الأصاغر. قالوا: وقد نرى من هو يعني صغير في السن ولكنه على السنة. نعم، ويعني في زماننا هناك أمثلة كثيرة. الشيخ حافظ الحكم رحمة الله عليه توفي في الثلاثينات وترك من العلم ما جعله في مصاف في العلماء. الشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه توفي في حادث سيارة أيضا في الثلاثينات وترك يعني آثار رحمة الله عليه، كلها كتب يعني للتصحيح ولبيان المنهج الصحيح، فهذا هو المقصود. البركة مع أكابركم، يعني العلم يكبر صاحبه. إذا كان الإنسان على علم صحيح ويعرف قواعد العلم، ويعني رزقه الله عز وجل فهما ونباهة فصار على درب العلماء، فقد صار كبيرا بعلمه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل أن أقدم الأكابر. أمرني جبريل أن أقدم الأكابر. هذا في السلسلة الصحيحة 1555، أن أقدم الأكابر. فإذا لم يكن هناك يعني ميزان آخر للتقديم، فيقدم الأكابر. طيب ما هي الموازين الأخرى؟ مثلا بالنسبة للسقي والشراب، مثلا دخل إنسان مجلسا ليسقي أهله، هنا يقدم ليش؟ يقدم الأيمنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. فإذا ترتب الناس فليقدم الأيمن في الشراب، وكذلك في الطعام. فهذه يعني جهة تقديم، تقدم على الإيش؟ على الكبر. طيب إمامة الصلاة، إمامة الصلاة جهة التقديم فيها الأقرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الناس أقرأهم لكتاب الله عز وجل. طيب في الإمامة العظمى، الإمامة العظمى يقدم الإيش؟ يقدم الأصلح. طيب في ولاية النكاح يقدم الأقرب، إذا أب البنت موجود يقدم على يعني إذا أب المرأة موجود يقدم على ابنها وعلى أخيها وعلى ابن أخيها وعلى عمها وعلى ابن عمها وهكذا. فيعني السن من الأوصاف التي يقدم بها ما لم يعارضها غيرها مما هو أولى منه. أمرني جبريل أن أقدم الأكابر. ولذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني في المنام يعني ومعي سواك، فأعطيته رجلا أصغر من الآخر، يعني أعطى السواك للأصغر، فقيل لي: كبر كبر. قال: فأعطيته الأكبر. مثلا فهذا بالنسبة مثلا للسواك، إنسان يعني يوزع السواكات، فيبدأ بالإيش؟ يبدأ بالكبر. وهكذا الأصل أن يبدأ بالكبر ما لم يعارضه ما هو أولى منه كما مثلنا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، الله أكبر، إن من إجلال الله ومن تعظيم الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إكرام، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فالذي يجل والشيبة المسلم الكبير، هذا من إجلال الله. في يوم الفتح لما فتحت مكة، فذهب أبو بكر وجاء بأبيه، جاء بأبيه أبي قحافة ورأسه ثغامة، ثغامة يعني كالسحابة البيضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ألا تركت الشيخ مكانه ونحن نأتيه؟ قال: لا يا رسول الله، هو أحق أن يأتيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا من أجل إكرام هذا يعني إكرام ذي الشيبة. قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فإذا من أسباب الإجلال والإكرام الكبر ويعني حمل القرآن، لكن بشرط غير الغالي فيه، الغالي فيه كالخوارج، فالخوارج غلاة في القرآن حملوا على غير مهمل، فهؤلاء ليسوا أهلا للإجلال ولا للتكريم. طيب الجافي عنه، الجافي عنه كهؤلاء المقرئين الذين نراهم الواحد منهم ليس في وجهه شعرة، حلق لحيته وأطلق شاربه وأسبل ثوبه ويجلس يعني يقرأ ويأخذ المال مع أنه يحفظ القرآن بالقراءة العشر، هذا ليس أهلا للإجلال، لأن هذا جافي. الجافي عنه يعني الذي لا يعمل به. فالخوارج غلوا فيه وهؤلاء غيرهم جفوا عنه. فحامل القرآن الذي يكرم هو غير الغالي فيه والجافي عنه. نعم وغير الجافي عنه، حامل القرآن غير الغالي فيه وغير الجافي عنه. قال وإكرام للسلطان المقصد، إكرام السلطان، إكرام السلطان لأن في إكرامه استقرار للأمور. نعم السلطان ظل الله في أرضه، وجاءت الآثار عن الصحابة والتابعين أن يعني أنه لا يجوز إهانة السلطان، بل السلطان طريقة خاصة وأسلوب خاص في النصيحة، في النصيحة ليس كبقية الناس. والمقصود من هذا هو إجلاله وإكرامه، لأنه إذا كان مكرما جليلا فإن الناس يجتمعون عليه وتستقر يعني الأمور. الخلق الثاني عشر، إنصاف الرجل من نفسه، وهذا عزيز جدا، عزيز يعني إيش؟ يعني نادر وصعب أن ينصف الإنسان من نفسه. إيش معنى الإنسان ينصف من نفسه؟ كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم، هذا معنى الإنصاف من نفسي، الإنصاف من نفسي. نعم لما حصل بين أبي بكر وبين ما أذكر من الآن، فلان ابن ربيعة، نعم يعني حصل بينهما مشادة. فيومها يعني قال أبو بكر لربيعة كلمة، قال له كلمة، فيعني لم يرد عليه ربيعة، فأهله أهل ربيعة قالوا يعني لماذا أبو بكر يقول لك هذه الكلمة؟ يعني كأنهم طلبوا منه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره. فجاء أبو بكر وقال لربيعة: قل لي الكلمة التي قلتها لك. وأصر أبو بكر، سبحان الله، أصر أبو بكر أن ربيعة يقول له هذه الكلمة، فأبى ربيعة أن يقول له هذه الكلمة. ثم بلغت القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: قد أحسنت. وأبو بكر يقول: والله يا رسول الله إني كنت أظلم، يعني أنا ظلمته. فأنصف أبو بكر من نفسه، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم من ربيعة أنه لم يرد عليه، وقال لربيعة: قل له غفر الله لك يا أبا بكر. فانقلب أبو بكر رضي الله عنه يبكي. الشاهد ماذا؟ أن أبا بكر لما قال لربيعة هذه الكلمة يعني أصر على أن يقول له ربيعة مثله، وهذا من الإنصاف. فالإنصاف عزيز، كما يعني نسمع دوما أن الإنسان ينصف من نفسه ويعترف بالخطأ. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه. نعم، والناس بخير مجتمعوا على هذا العلم. قال: فأتيته فجلست إليه، فقال، يعني عبد الله بن عمرو، حديث صحيح مسلم: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، يعني المكان الذي نزلوا فيه منا من يصلح خباءه، الخباء الذي يعني يمكنه من الشمس. قال: ومنا من ينتظل، ينتظل يعني يرمي بسهامه، النضال هو الرمي بالسهام. ومنا من هو في جشره، جشره يعني في دوابه، إن كان معه إبل إن كان معه كذا، فهذا معنى جشره. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة تقال عند الكسوف وعند الأمر المهم ينزل، هذه هي السنة. لما جاء تميم الداري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بقصة الجساس، قصة الجساس، والجساس يعني قصة طويلة في صحيح مسلم، يعني فيها إخبار أن المسيح الدجال موجود الآن وموثق بالقيود في جزيرة ويوشك أن يخرج. فالجساسة هذه هي التي يعني تعرف خبر الدجال. تميم الداري يعني قبل أن يسلم كان ركب في سفينة، فيعني لعبت بهم الأمواج حتى ألقت بهم في جزيرة، فلما نزلوا الجزيرة فوجدوا دابة، يعني دابة مشعرة لا يعرف قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالت لهم: أنا الجساسة والدجال يعني إلى خبركم بالأشواق، يعني يشتاق إلى أخباركم. فالمهم قصة طويلة. فلما جاء تميم الداري وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، أمر أن ينادى الصلاة جامعة، وقال أتدرون لما جمعتكم؟ إن تميما الداري حدثني حديثا قد وافق ما عندي، فأردت أن إيش؟ أن يعني أقصه عليكم. فهذا من ضمن المواضع التي تقال فيها الصلاة جامع. وكذلك الكسوف، الكسوف لأن الكسوف يحصل مفاجئ، فينادى يعني تنادى بالصلاة بأن يقال الصلاة جامعة، فهذا هو الصحيح. وأما أن ينادى مثلا الصلاة جامعة في العيدين لا، في صلاة الاستسقاء لا. لماذا؟ لأن العيد ليس مفاجئا، العيد بيكون معروف وقته، معروف زمنه، والاستسقاء أيضا بيكون يعني مواعدة كما أمر يعني رئيس الدولة حفظه الله، بيكون وقت معروف، فلا يحتاج الصلاة جامعة. الذي يحتاج الصلاة جامعة هو الأمر المفاجئ الذي يأتي بغض. فمثل هذا إذ نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث جامع عظيم، يعني قد كنت أخطب به يعني مرات قبل أن آتي إلى هذه البلاد المباركة، ولما جئت هنا أيضا كنت أخطب به، لأنه حديث عظيم الفوائد، حديث نحتاجه في زماننا. نعم. إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الله أكبر. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما مات صلى الله عليه وسلم حتى دلنا على الخير كله وحذرنا من الشر كله، فليس بعده صلى الله عليه وسلم يعني مجال لغيره، وإنما الواجب علينا أن نعرف ما جاءنا به وأن نعمل به وندعو الناس إليه. أما بدع وأهواء وآراء فلا. نعم. إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، عافيتها من جهة الدين يعني، فأولها عافية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين، الأمة كانت في عافية. قال: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، بلاء وفتن كما هو في زماننا، كما هو في زماننا. نعم. سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فيتوجب على المرء أن ينظر ممن يأخذ دينه. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإن هناك في زماننا من يتعالم، وهناك في زماننا من يتظاهر بالإسلام وهو شر على الإسلام من غير أهله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. فالإنسان ينظر ويتحرى، وكتاب الله عز وجل فينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مسجلة ومقيدة، فينبغي أن يزداد الإنسان من العلم، لأن العلم هو النجاة. لا ينجو في زماننا من هذا البلاء ومن هذه الأمور ومن هذه الفتن إلا صاحب العلم، صاحب العلم الصحيح الذي يتسلسل علمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يتسلسل علمه إلى فلان الفلاني إلى الجماعة الفلانية، لا، يتسلسل علمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. قال: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعض. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أما تأتينا مثلا فتنة الآن، نقول هذه الفتنة شديدة، طيب بعد شهرين ثلاثة تأتي فتنة أخرى أشد منها، فنقول لا، التي فاتت ليست بشيء. يعني الفتنة التالية ترقق الفتنة السابقة عليها، يعني تجعلها رقيقة ويسيرة وهينة وكأنها لا شيء، لأن التالية شديدة، يعني معناه أن الفتن تزداد شدة. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، من شدته يقول خلاص هذه ستهلكني، ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، يعني أنا نجوت من الماضية، أما اللي جاي هذه هي هذه مهلكتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصف يعني الواقع كما مر علينا في دورة فقه الفتن، تلكم الدورة النافعة التي ينبغي أن نراجعها بين الحين والآخر. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الداء ووصف الدواء، قال: فمن أحب أن يزحزح عن الموت ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، يعني يكون مستعد، يأتيه الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، هذا في جانب الله، تؤمن بالله واليوم الآخر. طيب وفي جانب الناس: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الله أكبر. يعني كما تحب من الناس أن يفعلوا معك كذا وكذا، افعل معهم هذا الذي تحب أن يفعلوه معك. وكما تكره من الناس أن يفعلوا بك كذا وكذا، فلا تفعل هذا معهم. لا زال الإرسال موجود؟
نعم، بارك الله فيكم، الصوت واضح.
نعم. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإذن هما جانبا: القيام بحقوق الله، يؤمن بالله واليوم الآخر، والقيام بحقوق الناس. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وهذا هو الإنصاف. الشاهد من هذا الحديث كله هذه الجملة: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فالإنسان يجعل نفسه مثل الناس. وكم من آية في كتاب الله عز وجل يجعل الله تبارك وتعالى الغير مثل النفس، كما قال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تقتلوا غيركم الذين هم بمنزلة أنفسكم، على القول الآخر في الآية. وأيضا: ولا تلمزوا أنفسكم، هذا واضح، الإنسان ما يعيب نفسه وإنما يعيب الآخرين. قال: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا الغير الذين هم بمنزلة النفس. وأيضا في سورة النور: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني بإخوانهم، فجعل الغير مثل الإيش؟ مثل النفس. وهذا طبعا يعني قد بيناه لما طوفنا في آيات القرآن لبيان أن القرآن هو الكتاب الأعظم للدين والأخلاق. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما. أقول خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالذكر، لأن الأمور لا تنتظم إلا بالجماعة، لأن الأمور لا تنتظم إلا بالجماعة. حق الله عز وجل وحقوق الناس لا تؤدى إلا في بيئة الجماعة. نعم، من حقوق الله وحقوق الناس. ولنعتبر، لنعتبر بهذه البلاد التي حصل فيها انفلات أمني، لم يتمكن الناس لا من القيام بحقوق الله، حتى كان منهم من يخبر أنه يخاف أن يخرج ليصلي في المسجد، ولا يتمكن الناس من القيام بحقوق الناس. فمن أجل هذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة بالذكر، والجماعة إنما تقوم على الوفاء ببيعة الإمام، ببيعة الحاكم. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، لأن عند مبايعة الإمام يعني تكون هناك مصافحة، صفقة يده، وثمرة قلبه. نعم، لا بد أن تكون بيعة حقيقية، اليد في اليد والقلب، إنجاز التعبير، في القلب. في بعض الناس يبايع باليد ولكنه ينكش ولا يكون قلبه صافيا خالصا، فهذا لم يأتي بالإيش؟ بالنصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين هو هذا، ثمرة قلبي، أن تكون البيعة يعني بيعة صادقة ظاهرا وباطنا. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فليطيعه إن استطاع. والطاعة ما أيسر، الطاعة في المعروف ما أيسر. نعم، إنما الطاعة في المعروف على المرء المسلم، السمع والطاعة فيما أحب وكره. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني بخصوص المعصية، ولا ينزع يدا من طاعة، يعني يبقى في الطاعة العامة، لكن إذا أمر بمعصية، بأمر فيه معصية لله عز وجل فلا يفعله ولا ينزع يدا من طاعة، فليطيعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه، إن جاء آخر ينازع الإمام بعد البيعة له، قال: فاضربوا عنق الآخر. قال: فدنوت منه، اللي هو مين؟ اللي هو عبد الرحمن بن عبد رب الكهف. قال: دنوت من عبد الله بن عمرو، وهو يحدث هذا الحديث. قال: فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنشدك الله، يعني كأنه يستحلفه، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأهوى إلى أذني، يعني وضع أصبعي في أذني وقلبي بيدي، يعني أهوى إلى أذني، يعني وضع يديه على أذنيه وعلى قلبي. قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني هذا الحديث. قال: فقلت له، هذا عبد الرحمن بن عبد رب الكهف، هذا ابن عمك معاوية، معاوية كان خليفة. فقال له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فهذا يعني طبعا على الملأ، وطبعا هذا يعني لا يجوز إلا أن يكون هذا سؤال لعالم، يعني ممكن لإنسان أن يأتي عالما في باب بينه وبينه في مجلس خاص، ما يخرج على المنبر ويقول الحاكم كذا وكذا، أو يكتب في الصحف والمجلات أو على وسائل التواصل، هذا كله من الفوضى. وإنما من كان عنده نصيحة لسلطان إما أن يذهب إليه وإما أن يذهب إلى عالم من أجل أن العالم يبلغ السلطان هذا الأمر. هذه الطريقة الصحيحة للنصيحة لنصيحة السلطان. المهم هذا محمول على أن هذا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة إنما جاء إلى هذا العالم من أجل أن يسأله ومن أجل أن يستفتيه عن أمر يتعلق بالخليفة. نعم، طبعا إن كان هذا حصل، يعني هو شايف إن معاوية يعني يأمر الناس أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل وأن يقتلوا أنفسهم، طبعا هذا غير صحيح. معاوية رضي الله عنه صحابي، معاوية صحابي، والصحابي يعني مزكى من الله عز وجل، الصحابي لا يفعل هذا، وإنما هذا يعني ظن من بعض تصرفات معاوية رضي الله عنه، فهم منها أنه يأمر الناس أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، فهم هذا. طبعا هذا فهم مردود، فهم غير صحيح. معاوية صحابي ومجل للقرآن ولكتاب الله، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيهم. نعم، فالمهم فطبعا عبد الله بن عمرو ما طول مع الرجل، وإنما أجابه إجابة شافية، قال فسكت ساعة ثم قال أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله، يعني جدلا لو كان هذا حصل من معاوية فلا تطيعه في هذه المعصية وتطيعه فيما سواه، أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. الشاهد من الحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم، قلت أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه، وهذا هو الإنصاف، فينصح للناس كما ينصح لنفسه، ويكره للناس ما يكره لنفسه، ولا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به، فلا يكذب عليه ولا يغش ولا يخدعه ولا يحب لهم الشر. سبحان الله، كل هذا الفساد الأخلاقي الموجود يمكن أن يعالج من خلال هذا الميزة. الذي يغش الناس يقال له أترضى أن يغشك الناس؟ الذي يخدع الناس نقول له أترضى أن يخدعك الناس؟ الذي يكذب على الناس يقال له أترضى أن يكذب الناس عليك؟ وهكذا. سبحان الله، فلا يغشهم ولا يخدعهم ولا يحب لهم الشر، ويعاملهم باللطف واللين وحسن الكلام وحسن المنطق، لأنه يحب من الناس أن يعاملوه كذلك. نعم، قلت فنصف النجاة من الفتن القيام بالواجب تجاه الناس، والنصف الآخر القيام بالواجب تجاه رب الناس سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذا واضح في الإنصاف، لا يؤمن أحدكم، فهذا من واجبات الإيمان. نحن لو استحضرنا أن محبة الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير، إن هذا من واجبات الإيمان، لم تثن، وأن تركه من المحرمة. إذا كان فعل من واجبات الإيمان فترك من المحرمة. أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. نعم. الحديث الذي بعده عن خالد بن عبد الله القسري عن أبيه وهو عبد الله القسري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجدي يزيد بن أسيد أحب للناس ما تحب لنفسك. هذا صحيح برقم 72. الحديث الذي بعده عن أبي المنتفق رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرف فدنوت منه حتى اختلفت عنق راحلتي وعنق راحلتي. يعني هذا يعني كناية عن القرب. فقلت يا رسول الله أنبئني بعمل ينجيني من عذاب الله ويدخلني جنة. قال أعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا معقد النجاة وأصل النجاة. وأقم الصلاة المكتوب وأدي الزكاة المفروض وحج واعتمد. قال أشهد وأظنه أنه قال وصم رمضان. لا هذا أركان الإسلام. قال وانظر سبحان الله بعد أركان الإسلام وانظر ماذا تحب من الناس أن يأتوه إليك فافعله بهم وما تكره من الناس أن يأتوه إليك فذرهم من الله أكبر. هذا والله يعني لا شيء بعده في النصيحة. انظر ما تحب من الناس أن يأتوه إليك فافعله به وما تكره من الناس أن يأتوه إليك فذرهم من وله شاهد بلفظ هذا الحديث شاهد وتأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك وما كرهت لنفسك فدع الناس منك. الخلق الثالث عشر وهو خلق العفو والصفح. وما الفرق بينهما؟ الله عز وجل قال في كتابه فاعف عنهم واصفح. فاعف عنهم واصفح. وقال تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بهم. نعم. وقال سبحانه وليعفوا وليصفحوا. فهذه مواضع فيها الجمع بين العفو والصفح. فما الفرق بينهما؟ قالت العلماء العفو ترك المؤاخذة بالعقوبة سواء كانت عقوبة قولية أو فعلية. شتمك إنسان يجوز لك أن تشتمه بمثل ما شتم لكن أنت تترك. هذا يسمى عفو. فالعفو ترك المؤاخذة بالعقوبة وإن كانت أذية فعلية نفس الشيء. فهذا العفو إذا اقترن بالصفح. طيب والصفح إيش يكون إذا اقترن بالعفو؟ ترك اللوم وإزالة الأثر في النفس. الله أكبر. فإذا العفو يترك عقوبته والصفح يزيل ما في نفسه من الأثر من أثر الاعتداء فلا يلومه ويصبح قلبه يعني ليس فيه شيء عليه. ألا هو الصفح إذا اقترب بالعدل. طيب يقول قائل قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأجره على الله والله عز وجل يعني إيش علق الأجر على العفو ما في صفح. نقول العفو إذا أطلق يشمل العفو والصفح والصفح إذا أطلق فاصفح الصفح الجميل مثلا يشمل العفو. وإذا اقترنا فيكون العفو بمعنى ترك العقوبة والصفح بمعنى إزالة أثر الأذى من النفس. إزالة أثر الأذى، يعني أذى الغير، إزالة أثر الأذى من النفس. الله أكبر. فهذا مثل الألفاظ المعهودة، البر والتقوى. البر إذا أطلق يشمل التقوى، والتقوى إذا أطلقت تشمل البر، وإذا اقترنا يصبح البر يعني فعل الإحسان والتقوى اجتناب القبيح. هذه قاعدة مهمة في يعني في هذه المصطلحات المشهورة، الإسلام والإيمان. إذا أطلق الإسلام شمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان شمل الإسلام، وإذا اجتمع دل الإسلام على الأمور الظاهرة والإيمان على الأمور الباطنة. نعم. فكذلك الصفح، العفو والصفح. نعم. فإذا تمام العفو والصفح، إن الإنسان عندما يترك يعني معاقبة الغير بمثل ما فعلوا، أن يعني يسلم صدره وقلبه عليهم، فيزيل أثر الأذى من صدره ومن قلبه ومن نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني أقال، الإقالة تكون في البيع وغيره. يعني مثلا أنت بعتي لأختك بيعا وخلاص تم البيع، فصرت أنت أحق بالمال وهي أحق بالسلع، وبعدين بعد يومين جاءتك وقالت لك يعني أقيليني، أقيليني يعني إيش؟ يعني أريد أن أرد السلعة وتعطيني المال. طبعا للبيع ألا يعني يرجع، هذا له، لكن يستحب له أن يقيل المشتري، بمعنى أنه يأخذ سلعته ويرد إليه ماله، هذا يسمى الإقالة في البيع. وكذلك الإقالة في أمور أخرى، الإقالة يعني التنازل عن الحق. يعني فمن أقال مسلما أقال الله عثرته، أقال الله عثرته. العثرة يعني أصلها في عثرة الرجل عندما يعني تصطدم بحجر ونحوه، ثم عممت في كل زلة، يعني أصل العثرة عثرة الرجل، ثم أطلقت على كل زلة وخطأ يرتكبه الرجل. فإذا أخطأ إنسان ضدك ثم جاء يعتذر، فاقبل عذره وأقل عثرته. نعم. فهذا من الإيش؟ من العفو والصفح. وهنا الجزاء من جنس العمل، من أقال مسلما أقال الله عثرته، يعني من عفى وأصفح. نعم. فمن عفى وصفح فإن الله عز وجل يعني يقيل عثرته ويعفو عنه ويصفح عنه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. الله أكبر. هذا هو العفو، أنه لا يعاقب. نعم. قال: ما لم ينتهك من محارم الله شيء. أيوة. فهذا الذي لا يعرفه الكثيرون. بعض الناس يفهم من العفو والصفح إن الإنسان يسكت حتى عن انتهاك حرمات الله. لا، أنا أعفو وأصفح فيما يتعلق بحقي أنا، وأما فيما يتعلق بحق الله فلا بد للمسلم أن يقوم بحق الله وأن يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. نعم. فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، يعني ما لم يكن إثما. وعنها رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيله. نعم. لأن هذا حق، ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما، إليه أيسرهما أو أيسرهما حتى يكون اسما، فإن كان اسما كان أبعد الناس من الاسم، ولا تنتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله عز وجل، فيكون هو المنتقم لله عز وجل. هذه هي الوسطية في التعامل والتوازن في التعامل. ليس معنى الدعوة إلى العفو والصفح إن الإنسان يفرط في حقوق الله ويرى حرمات الله عز وجل تنتهك وكأنه لا يرى ولا يسمع. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكتوب في الإنجيل، وفي التوراة أيضا كما سيأتي، مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق. نعم، الفظ الفظاظة في الألفاظ والغلظة في القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حول. لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني يرفع صوته ويصيح، ولا يجزي بالسيئة مثلها، هذا هو، بل يعفو ويصفح. واضح. ولا يجزي بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح، كما في القرآن: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين. يعني أول هذه الآية موجودة أيضا في التوراة وزيادة: مبشرا ونا شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، يعني حرزا للأمة التي أرسلت فيها، حرزا للعرب، والحرز هو الحصن، فكان صلى الله عليه وسلم حصنا لهم في حياته، وهو حصن لهم بسنته بعد مماته. فلو أردنا الحصن الحصين والمنيع فعلينا بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يحفظنا بها. نعم. وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، كل هذا في التوراة. فقاتل الله من لم يؤمن بما في التوراة، هذا في التوراة: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، هذا الشاهد، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، حتى يقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء ملة الشرك، بأن يقولوا لا إله إلا الله، ملة التوحيد، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. نعم. فهكذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. يروى عن إسماعيل بن مسلم قال: قالت لي أعرابية بمكة: أراك تطلب الأدب، فهل لك في بيت وجد في صخرة فزبر؟ تقول له: يعني هذا البيت وجد في صخرة فزبر، زبر يعني كتب، كتب في نسخة وصار يعني مشهورا بين الناس، فإذا هو: وما استاذ من لم يعفو عن ذنب صاحب وإن كان في إجرامه يتعمد. الله أكبر. فالعفو هو طريق السيادة، يريد المرء أن يكون سيدا عزيزا فعليه بالعفو، لأن العفو قد ملك نفسه وملك غضبه. وما ساد من لم يعفو عن ذنب صاحب وإن كان في إجرامه يتعمد، حتى ولو كان متعمدا لهذا الذنب تجاه صاحبه، وما ساد من لم يعف عن ذنب صاحبه وإن كان في إجرامه يتعمد. فالعفو سيادة وعز، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. الله أكبر. الخلق الرابع عشر الإصلاح بين الناس. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال سبحانه: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله، هذه في سورة النساء، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله، غابت عني الآية، آتي بها، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى عن نبيه وكليمه موسى لما قال لأخي هارون: أخلفني في قومي وأصلح، الإصلاح بين الناس. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ يعني التطوع. إنسان يذهب يصوم، يذهب يصلي تطوعا، يذهب يتصدق، هناك أعلى درجة من هذه الدرجة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. الله أكبر. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وذلك أنه بإصلاح ذات البين يستقر المجتمع ويؤدي كل فرد ما هو مطلوب منه في دنياه وأخرى، في دنياه وأخرى. صلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين. نعم، قلت ذات البين الحال والعلاقات التي بين الناس. فالمراد إصلاح ما يحصل من فرقة ووحش ومن تباغض وتدابر بين الناس، فيسعى المصلح للإصلاح بينه، والحالقة تحلق الدين. وهذا يبين خطورة ما يحصل من الفرقة بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة والصلاح ذات البين وخلق حسن. فعند صلاح ذات البين من الخلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها لأهميتها. فنقول نص عليها لأهميتها وعظيم أثرها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. فهذا من أبواب الصدقات التي نغفل عنها كثيرا. وكم في المجتمعات أيتها الأخوات من تدابر، وخاصة بين الأرحام. يبقى الأرحام سنين عددا وهم متقاطعون متدابرون. طيب أين نحن من إصلاح ذات البين؟ وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس. سبحان الله. فنسعى حتى ولو بالكذب، نكذب من أجل الإيش؟ من أجل الإصلاح. ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. فنذهب إلى الأطراف المتنازعة وننمي خيرا. ننمي إيش؟ نقول له: فلان يذكرك بالخير، فلان كذا، فلان كذا. هذا معنى ينمي خيرا ويقول خيرا. فالكذب في مثل هذه الحالة جائز. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.